قال الإمام النووي رحمه الله: باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أي في بيان صفته. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه، وكانت له صحبة، قال: قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منه، في المطبوعة منها فأكفأ منها، فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح رأسه، قال في المطبوعة برأسه، فأقبل بيديه، قال: فمسح رأسه قبل يديه وأدبر، وفي المطبوعة فأقبل بيديه وأدبر، وهذا هو الأقرب كما جاء مبينا، فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، وسيأتي بيان ذلك أكثر. ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله: حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد هو القطواني عن سليمان بن بلال، في المطبوع سليمان هو بن بلال، عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر الكعبين. وقال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، في المطبوعة حدثني، قال حدثنا معا، قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد، وقال: مضمض واستنثر ثلاثا، ولم يقل من كف واحد، في المطبوعة واحدة، ولم يقل من كف واحدة، وزاد بعد قوله: فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا بهز هو ابن أسد قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى بمثل إسنادهم، واقتص الحديث وقال فيه: فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات. وقال أيضا: فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة، أي فأقبل بالمسح وأدبر مرة واحدة. وقال بهز أملى علي وهيب هذا الحديث، وقال وهيب: أملى علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين. وقال رحمه الله: حدثنا هارون بن معروف حاء يتحول الإسناد، وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قالوا حدثنا ابن وهب هو عبد الله قال أخبرني عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق ويكون باليد اليسرى، ثم غسل وجهه ثلاثا، ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا، ومسح برأسه بماء غير فضل يده، ومسح برأسه بماء غير فضل يده، بل أخذ ماء جديدا، ثم مسح برأسه مرة واحدة مع الأذنين، لأن الأذنين من الرأس فتمسحان مع الرأس. وغسل رجليه حتى أنقاهما. قال أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث. عندنا هنا ومسح برأسه بماء غير فضل يده، وفي بعض النسخ غير فضل يديه، ومعناه ما تقدم أنه مسح رأسه بماء جديد، وهذا هو الثابت. وأما ما جاء أنه مسح رأسه بفضل يديه فغير محفوظ، أنه مسح رأسه بفضل يديه، غسل يديه ثم مسح رأسه بفضل يديه بما زاد من غسل يديه، غير محفوظ. كما ومن نبه على ذلك الحافظ في البلوغ، وما في مسلم مقدم. هذا حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وقد رواه البخاري في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أكمل الأحاديث وأوعبها لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنحوه حديث عثمان، وهو في الصحيحين أيضا. وقد وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو وعدة. والذي ينبغي تحري هذه الصفة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء، فيتوضأ المتوضئ كوضوئه، ويصلي المصلي كصلاته، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والطهارة شرط في صحة الصلاة، فينبغي أن تكون طهارة العبد ووضوءه كوضوئه صلى الله عليه وسلم. وقد ألف بعض إخواننا كتابا مستقلا في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث قيل لعبد الله ابن زيد بن عاصم: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي توضأ كوضوئه حتى نأخذ ذلك عنك. فدعا بإناء، أي فيه ماء، ليصف لهم وضوءه صلى الله عليه وسلم، فأكفأ منه على يديه، أي ولم يدخلهما في الإناء، وإنما أكفأ وأصغى الإناء ثم غسل يديه إلى الرسغين ثلاثا مع تخليل الأصابع، حديث لقيط: وخلل بين الأصابع إلا أن وخلل بين الأصابع، أصابع اليدين والرجلين، ثم أدخل يده فاستخرجها، أي مملوءة بالماء، فمضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثة، أي أنه أشرك في الكف الواحد بين المضمضة والاستنشاق، فيدخل الماء في نصف الكف إلى فمه فيتمضمض بذلك الماء، وما بقي يستنشق به، يسحبه بنفسه إلى أنفه ويمج الماء الذي في فمه، ثم ينتثر بيده اليسرى يخرج الماء من أنفه. ومن الخطأ أن يتمضمض الإنسان بثلاث غرفات ثم يستنشق بثلاث غرفات، فيكون المجموع ست غرفات. والصواب ما في هذا الحديث أنه توضأ تمضمض واستنشق بثلاث غرفات. والفصل لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم فضل المضمضة، فصل المضمضة عن الاستنشاق. قال: ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا. وجاء في بعض الروايات أنه أدخل يديه فملأهما فغسل وجهه بيديه، فهذا أكمل إن تيسر، وإلا بكف واحد يجزي. وإن ملأ الإنسان كفيه وغسل وجهه فذلك أبلغ. قال: ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، أي غسل كل يد مرتين مرتين، بدأ باليمنى ثم باليسرى كما جاء مبينا في غير هذا الموضع. وكما تقدم أمس أن المرفق يغسل مع الذراع، مع ذراع اليد، حتى يشرع المتوضئ في عضده، حتى يشرع في عضده. غسل يده اليمنى مرتين وكذلك اليسرى كذلك. وهذا يدل على جواز أن تغسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا وبعضها مرة، والواجب مرة، وما زاد فهو مستحب، وأفضل الاستحباب ثلاثا ثلاثا. وإذا نوع الغاسل غسل بعضا ثلاثا وبعضا مرتين جائز لهذا الحديث. ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح رأسه أو مسح برأسه، أقبل بهما وأدبر. ومعنى أقبل بهما أي وضعهما في قبالة رأسه، أقبل بهما أي وضعهما في قبالة رأسه ثم أدبر بهما إلى قفه. أقبل بهما وأدبر، يوضح ذلك الرواية الأخرى: بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وبعض أهل العلم كما في النيل ذكر أن معنى قوله أقبل بهما وأدبر أي أنه وضع يديه في مقدم رأسه ثم أقبل بهما قليلا، أي أنزلهما إلى جهة جبهته ثم أدبر بهما، جمعا بين الروايتين. والتوجه الأول أقرب، أنه يبر يديه بالماء ثم يضعهما في مقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ من. هذه الرواية موضحة، والثانية تحمل عليها، الأولى الرواية الأولى تحمل عليها. ومنهم من نوع يقول يجوز أن تقبل بيديك وتدبر، يجوز أن تجعلهما في مقدم رأسك ثم تذهب بهما ثم تردهما. قال: ثم غسل رجليه إلى الكعبين، أي مع الكعبين. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. ويزدكم قوة إلى قوتكم، أي مع قوتكم. فالكعبان يغسلان مع الرجل ويدخلان في المغيى على الصحيح. والرواية الأخيرة فيها بيان أن مسح الرأس يكون بماء جديد غير فضل يديه، غير فضل يدي المتوضئ، وإنما يأخذ ماء جديدا يبل كفيه ثم يمسح رأسه. وقوله غسل رجليه حتى أنقاهما، أي ثلاثا ثلاثا كما جاء مبينا في الروايات الأخرى، مع تخليل أصابع الرجلين أيضا عند غسل الرجلين. يخلل المتوضئ أصابع رجليه بخنصره اليسرى كما جاء من حديث المستورد. والتخليل كما تقدم أن قلنا إن كان الماء لا يصل إلا بين الأصابع إلا بالتخليل فيجب، وإن كان يصل بغير تخليل فيستحب، وهذا أنقى وأفضل. وهكذا أيضا يتحرى المتوضئ غسل عقبيه وإيصال الماء إلى عقبيه وإلى أخمص قدميه، فقد جاء الوعيد في من قصر في ذلك: ويل العقب من النار. جاء في بعض الأحاديث: ويل العقاب وبطون الأقدام من النار، أي ويل لأصحابها من النار إنهم قصروا في غسل ذلك. وكان درسنا أمس حول الأذكار التي يقولها المتوضئ: بسم الله في أوله، ويقول الذكرين السابقين في آخره، ويشترك في هذا الرجل والمرأة. والمسح الرأس على الصفة التي سبق ذكرها في الحديث يكون في حق من له شعر ومن ليس له شعر. قال النووي رحمه الله: هذا مستحب باتفاق العلماء، فإنه طريق إلى استيعاب الرأس ووصول الماء إلى جميع شعره. قال أصحابنا أي الشافعية: وهذا الرد إنما، أي أن يرد الإنسان يديه من قفاء إلى مقدم رأسه، وهذا الرد إنما يستحب لمن كان له شعر غير مظفور، أما من لا شعر على رأسه وكان شعره مظفورا الظهر، أو كان شعره مظفورا، نعم، أو كان شعره مظفورا، فلا يستحب له الرد إذ لا فائدة فيه، وهذا فيه نظر. هذا لم يأتي في الحديث هذا التفصيل، إن كان له شعر رد يديه، وإن لم يكن له شعر لا يرد. قال: ولو رد في هذه الحالة لم يحسب الرد مسحة ثانية، لأن الماء صار مستعملا بالنسبة إلى ما سوى تلك المسحة، والله أعلم. بل يرد لظاهر الحديث، وأيضا الماء المستعمل طاهر المطهر على الصحيح. قال: وليس في هذا الحديث دلالة لوجوب استيعاب الرأس بالمسح، لأن الحديث ورد في كمال الوضوء لا فيما لا بد منه، والله أعلم. منهم من قال أن هذا الاستيعاب واجب، ومنهم من قال مستحب، وهو الأقرب، لأنه قد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح مقدم رأسه، جاءت مراسيل في ذلك، وأيضا صح هذا عن ابن عمر كما بين الحافظ في الفتح، ورجح هذا أن استيعاب الرأس مستحب وأكمل. ومنهم من ذهب إلى وجوبه، والذي ينبغي المتوضأ أن يستوعب رأسه عند المسح، سواء قلنا بوجوب ذلك وقال به طائفة، أو قلنا باستحبابه، والمستحب لا يفرط فيه، وهو الأكمل والأفضل والأحوط. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.